كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم نظر الرجل إلى المرأة المخطوبة، فما حكمه؟ ها؟ نعم؟ نعم، سنة مستحب للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. فهل يشترط إذنها أو أن تعلم؟ ها؟ ها؟ لا يشترط. ما الدليل؟ نعم. ها؟ هذا بإذن هذاك. نعم، أحسن. حديث جابر حين خطب امرأة من بني سلمة فكان يتخبأ لها، ومثل حديث محمد بن مسلمة أي فعلهم، وقبله قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت لا تعلم. ذكر العلماء لنظر الرجل إلى المخطوبة شروطا، فمن هذه الشروط ها أن يكون مقصوده النكاح وقد عزم على ذلك للأدلة التي ثبتت بذلك. هذا الثاني، نعم، أن يكف عن النظر إذا رأى ما يعجبه ويدعو إلى النكاح أو رأى ما يصد ويدعو إلى الإعراض، معنى أنه اكتفى بالنظر فيكف بعد ذلك. هل في هذا منع التكرار؟ ها؟ ليس في منع التكرار، والذي يدل على جواز التكرار قال فصوب، فصعد النظر فيها وصوبه. أيضا من الشروط ها؟ ها؟ ألا يخلو بها. أحسن، لأنها لا تزال أجنبية فلا تجوز الخلوة بها. أضاف بعضهم كما قرأنا من كلام ابن القطان ألا يتيقن أنها لا تقبل الزواج به، فإن تيقن ذلك وأنها لا تتزوجه فلا ينظر. قلنا وهذا في النظر بغير علمها، أما إذا أذن له وليها فهذا دليل قبوله. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. متعلق بذلك ولعله من أهم مسائل ذلك حد النظر الذي يباح، أي ما هو الذي يباح للخاطب النظر إليه من بدن المرأة المخطوبة. هذا فيه أقوال، القول الأول أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط دون غيرهما، وهذا القول قال به أكثر أهل العلم. قالوا لأن النظر إلى الأجنبية حرام، وإنما أبيح هنا للحاجة، فإذا يحصر هذا النظر بما تحصل به الحاجة. قالوا والحاجة حاصلة بالنظر إلى الوجه والكفين، فإن الوجه هو مجمع المحاسن وبه يستدل على الجمال أو ضده. وكذلك الكفان قال يستدل بهما على نعومة البدن أو عكسه. قالوا فيكفي النظر إلى الوجه والكفين ويحصل بذلك المقصود. علل بعضهم تعليلا آخر قال أيضا لأن الوجه والكفين ليسا بعورة. وهذا محل خلاف بين العلماء ولسنا في صدد بيانه. فهذا القول الأول أن النظر يكون مقتصرا على الوجه والكفين. القول الثاني قالوا ينظر إلى ما يظهر غالبا. كالوجه والكفين والقدمين والرقبة ونحو ذلك، أي ما يظهر غالبا في أثناء كون المرأة في بيتها ومع محارمها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بالأحاديث وفعل الصحابة الذي جاء فيه النظر بغير علمها. قالوا فمقتضى النظر إليها بغير علمها أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور، يكون غيره مشاركا له في ظهوره وبروزه. قالوا فإباحة النظر إلى المرأة بغير علمها من أقوى دليل على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا وليس ذلك بمحصور على الوجه والكفين. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قالوا وهذا الذي يظهر غالبا كله هو الذي يدعو إلى النكاح. قالوا وأيضا هي امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع، قالوا فيباح النظر منها إلى ما يباح النظر إلى ذوات المحارم. وسيأتي معنى أن ذوات المحارم يباح النظر إلى ما يظهر غالبا ولا يحتاج إلى تعمد كشفه، بل غالبا يكون ظاهرا. قالوا فكذلك هذه المرأة صار النظر إليها في هذه الحال مباحا، فأبيح النظر منها إلى ما يباح النظر إلى سائر المحارم. بقي هنا تنبيه في قول أهل هذا القول إلى ما يظهر غالبا، أن معنى إلى ما يظهر غالبا أي بعرف السلف لا بعرف كل أحد. ففي بعض البلدان الساق، بل بعض الفخذين، بل الصدر والظهر يظهر غالبا، هل نقول نأخذ بهذا الحكم؟ لا، المراد ما يظهر غالبا بفهم السلف. أو بعرف السلف لا بعرف كل أحد. هذا القول اختاره علماء العصر كالشيخ ابن باز والألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين هناك قول ثالث قالوا ينظر إلى جميع البدن عدا العورة المغلظة وهذا قول الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض المالكية ونقل عن داود الظاهري قالوا لأن الأحاديث فيها الإذن بالنظر مطلقا دون تقييد وهناك قول آخر أنه يباح النظر مطلقا دون استثناء شيء وهذا هو المشهور من مذهب الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن القيم في تهذيب السنن بالنسبة للظاهرية قال ابن القطان قال لم أجده في كتب داود الظاهري إلا أن بعض العلماء عزاوا إليه وذكره ولكن قد ذكره ابن حزم في المحلى قال ينظر إلى كل بدنها ما ظهر منه وما بطن كذا قال ابن حزم والرواية التي نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد كذلك قال ينظر إليها ولو مجردة ويا سبحان الله من بعد هذه الأقوال عن أصول الشريعة القول الثالث والرابع حتى قال النووي رحمه الله لما ذكر هذا القول الأخير قال وهذا خطأ منابذ لأصول السنة وللإجماع والمشهور عن الإمام أحمد هو القول الذي ذكرناه قولا ثانيا أما هذه رواية عنه ليست مشهورة إنما هو من ما تفرد به الظاهرية وقد قال شيخ الإسلام كل ما تفرد به الظاهرية عن سائر علماء المسلمين فهو خطأ من أخطائهم كل ما تفرد به الظاهرية عن علماء المسلمين فهو من أخطائهم وأظهر هذه الأقوال هو القول الثاني لقوة دليله الحصر على الوجه والكفين دون غيرها إطلاقا ليس هناك دليل يحصر بذلك ومسألة أنه ليس بعورة هذا محل خلاف، ولا يستدل بشيء متنازع به، الأصل متنازع فيه، هذا الذي جعله دليلا فلا يستدل به. فالقول بأنه ينظر إلى ما يظهر غالبا أرجح، فلو نظر إلى وجهها وكفها وقدمها أو نحو ذلك جاز ذلك. والأدلة فيه ظاهرة كما تقدم، لا سيما الأدلة التي فيها إباحة النظر إلى المرأة بغير علمها، ومقتضى هذه الإباحة النظر إليها بغير علمها أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. كيف يمكن أن ينظر إليها بغير علمها ولا ينظر إلى ما يظهر غالبا؟ هذا لا يمكن. وهنا تنبيه على أثر مشهور يستدل به الفقهاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب إلى علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فقال إنها صغيرة، فعاوده قال سأرسل بها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها، فبعث بها إليه فنظر إليها عمر أو كلمها، فلما أدبرت قال كشف عن ساقها ونظر إلى ساقها، فقالت له كفا، فلولا أنك أمير المؤمنين لا لطمت عينيك. وهذا الأثر هو في مصنف عبد الرزاق وأيضا في سنن سعيد بن منصور من طريق أبي جعفر الباقر عن عمر أن عمر رضي الله عنه، وهذا منقطع، فأبو جعفر الباقر لم يدرك عمر، وقد كان استدل به الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة على ذلك ثم رجع عنه وضعفه، قال تبين لي حين قال كنت اعتمدت على كلام الحافظ بن حجر في التلخيص، فتبين لي أنه منقطع لما طبع مصنف عبد الرزاق، فالأثر هذا ضعيف. أيضا هنا تنبيه ثان، وهو القول الثاني الذي قلنا هو أقرب، قلنا اختاره الشيخ الألباني، هو اختيار الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وله كلام بعد ذلك يفصل فيه. يقول إن كان النظر للمخطوبة عن اتفاق مع وليها فيقتصر على الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة، وهذا مذهب المعروف، وإن كان يستغفلها بدون إذنها وعلمها قال فينظر إلى ما يظهر غالبا لدلالة الأحاديث. وعلى كل كما تقدم هذا راجع إلى مسألة مختلف فيها، وهي الاستدلال بأن الوجه والكفين ليس بعورة، وهذا الأصل مختلف فيه. فالقول بأنه ولو نظر إلى ما يظهر غالبا ولو في بيتها بإذن وليها يشمله الأحاديث، ما دام أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه بغير علمها معنى أنه كذلك جائز، فمثله لو كان بعلمها، والله أعلم. قبل أن ندخل في المسألة التي تليها في جنازة نصلي عليها، حاصل ما تقدم في المسألة الأولى، وهو ما هو الذي يباح للخاطب النظر إليه. مما يتعلق بذلك، هل للمرأة المخطوبة أن تنظر إلى الخاطب أو لا يشملها هذا الحكم؟ نص على ذلك جماعة من الفقهاء، من أئمة المذاهب، منهم النووي في روضة الطالبين وغيره، وكذلك ذكر الصنعاني كلاما في كذا، قال كذا قيل، والقائل به هو صاحب البذر التمام الذي هو أصل سبل السلام، البذر التمام للمغربي. وتعقب هذا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال كما في المجلد السادس صفحة 16، قال ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. ثم قال كذا قيل، والقائل كما تقدم صاحب البذر التمام، ولم يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها. كذا قال الصنعاني رحمه الله، والظاهر أن ذلك جائز كما نص عليه جماعة من الفقهاء، ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. يؤدم أن يحصل اتفاق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بينهما معا، أن يؤدم بينهما. أضف إلى ذلك أن المرأة يباح لها الفسخ بخلع إن كرهت الزوج، كما فعل الزوج الثابت بنت قيس، قالت يا رسول الله ثابت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وقد رأته يوما مقبلا مع جماعة فكان رأته دميما من بينهم فكرهته. فإذا كان كذلك يباح لها النظر إليه من أول الأمر، لكون هذا أوفق وأدعى للاتفاق. أيضا مما يتعلق بذلك، هل للمرأة أن تتزين أثناء نظر الخاطب أو ينظر إليها دون زينة؟ في كتاب ابن القطان إحكام النظر صفحة 83 و400، قال رحمه الله، قال للمرأة المخطوبة أن تتجمل للخطاب وتتشوف، وسيفسر ذلك، بزينتها للذين طلبوها للنكاح. قال التشوف هو التجلي بالزينة. الذين يريدون النظر إليها إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت سريرتها، أي فعلت ذلك لقصد الزواج. قال بل لو قيل إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيدا، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال. واستدل على ذلك بقصة سبيعة الأسلمية وهي في الصحيحين أنها لما مات زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد موته ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها أي انقطع نفاسها وطهرت تجملت للخطاب، جاء في بعض الروايات اكتحلت واختضبت، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكة فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته قال لها قد حللت حين وضعت، وأمرها بالتزوج. وقد ذكر هنا كلاما طويلا بعد ذلك في تقرير الاستدلال بذلك. وقال بجوازه أيضا واستدل بهذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله كما في موسوعة الفقه له مجلد 12 صفحة 13، قال وأما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جائز، وحسبنا دلالة على ذلك حديث سبيعة الأسلمية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع له كلام ظاهر أنه ينازع في هذا، وسنقرأ يتضح مراده، هو في المجلد 12 في صفحة 22 ذكر كلاما حاصله أن التزين والتجمل قد يكون في هذا غش فيراها بصورة ليست هي على حقيقتها، فيحصل بذلك غش للزوج أو للخاطب، فإذا تزوجها وجدها ليست كذلك ساء الأمر بينهما. وعلل بأمر آخر قال لأنها لا تزال أجنبية عنه، والمرأة منهية عن التبرج بالزينة لغير المحارم، وهذا ليس بمحرم. قال فيشملها كذلك النهي. على كل الظاهر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يذكر الزينة التي تلفت أو استعمال بعض المحسنات والمجملات، نعم هذا في غش، لكن ما ذكر هؤلاء العلماء كابن القطان وكذلك الشيخ الألباني قال الكحل في العينين الخضاب في اليدين مثل هذا قد دل الدليل على جوازه، وليس في مثل هذا غش. فليس معنى أنها تكون متبذلة وتتعمد ذلك، لكن في نفس الوقت لا تستعمل ما يحسن وجهها بتبييض أو تنعيم لجسدها أو نحو ذلك، فإن هذا يكون فيه غش، وليس هذا من شأن الفعل مع الخاطب، بل هذا يكون مع الزوج إذا قد صار زوجا تتجمل له. أما الخاطب فهو أجنبي، والحديث جاء بالنظر. فعلى كل إن كان بالشيء اليسير الذي لا يلزم منه غش ولا يلزم من قلب حقيقة الأمر تظهر على صورة ليست عليها، إما تستعمل ما يبيض الجسد والبشرة أو ما يظهرها ناعمة أو نحو ذلك، فهذا لا. أما الشيء الذي لا يغير كاكتحال أو اختضاب أو نحو ذلك، فالظاهر أن هذا ليس ممنوع، ودل عليه الدليل. بقي هنا تنبيه بالعكس، هل للرجل أن يأخذ زينة إذا أراد النظر إلى امرأة، يلبس الثياب الجميلة، يدهن، يسرح لحيته إذا ذهب للنظر، هل له ذلك؟ ذكر هذا ابن القطار رحمه الله أيضا في صفحة 89 و400، واستظهر أن ذلك جائز إن لم يتحقق في المنع منه إجماع، كذا قيل. قال: مسألة، الرجل إذا خطب امرأة هل يجوز له أن يقصدها معرضا لها محاسنه التي لا يجوز له إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة، ويتصنع لها بلباسه وسواكه وكحله وخضابه ومشيته وركبته، أم لا يجوز له من ذلك إلا ما كان جائزا بالنسبة إلى كل امرأة؟ قال: فهذا موضع نظر، والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع. استظهر هذا اجتهادا، ولم أقف على إجماع فيه أو نحو ذلك، لكن كرهه بعض السلف. جاء عن طاووس بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق من طريق ولد عبد الله بن طاووس، قال: قال لي أبي في امرأة أردت أن أتزوجها، قال: اذهب فانظر إليها. قال: فلبست ثيابي، فدهنت وتهيأت، فلما رآني فعلت، قال: اجلس. كره أن أذهب إليها على تلك الحال. قال: فلبست ثيابي، فدهنت وتهيأت، فلما رآني فعلت، قال: اجلس. وكره أن أذهب إليها على تلك الحال. وهذا الحال قد يكون فيه ضرر. هب أن المرأة لا تقع من قلب هذا الرجل وعينه موقعا حسنا فلا يريدها، وقد ذهب متجملا متزينا، هذا باب فتنة. وربما وقع في قلبها وهي لا تكون منه كذلك، فالأولى أن يذهب الإنسان للنظر بحاله الذي هو عليه، ولا يتعمد زينة زائدة، وفي نفس الوقت لا يتبذل بحاله الذي هو عليه. وعلى هذا يدل فعل السلف كما كرهه طاووس رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة. بقي مسائل تتعلق بك النظر، في مسائل نظر عموما كالنظر إلى النساء أو إلى ذوات المحارم وما الذي يباح من ذلك، لعلنا إن شاء الله سنذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك تتميما للفائدة ولكونه مهما في درسنا إن شاء الله. لم يتمكن، هذه مسألة نبي عليها تنبيها، إذا لم يتمكن من النظر هل له أن يرسل امرأة من أهله فتنظر إليها وتصفها له، أو ليس له ذلك؟ من يجيب؟ ها؟ له ذلك. ما الدليل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضي المرأة إلى المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أحسن. الصحيح أن ذلك جائز إذا لم يتمكن من النظر، كأن يكون بعيدا، له أن يرسل امرأة من محارمه تنظرها وتصفها له، ولكن ليكن في نيته الزواج، لا يكون في نية أمر آخر. أما إن لم يكن في نية الزواج فيحرم أن تصف المرأة امرأة أجنبية على الرجل الآخر، لكن إن كان نية الزواج فلا بأس. فإذا كان قد أبيح له النظر فيباح له ذكر الوصف، يباح ذكر الوصف له. على أن أذواق الناس تختلف، قد تعجب المرأة صفات لا تعجب الرجل، وقد ترى صفات لا تعجبها تكون محل إعجاب عند الرجل، ولكن هذا حال مستثنى إذا لم يستطع له أن يرسل من محارمه. أخن يقول: كثير من الناس يسأل عن النظر إلى شعرها أو سماع صوتها، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للشعر إن كان الشيء الذي يظهر منه لا بأس، أما تسريح الشعر وكشفه، هل الأصل في عرف المسلمين وعرف السلف ستر هذا الشعر أو إبداؤه؟ الأصل ستره، إلا إذا كان الشيء الذي يظهر منه غالبا فلا بأس. بالنسبة لسماع صوتها فالعلماء على النهي عنه، وعليه فتوى الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا: لأن الحديث في إباحة النظر لا سماع الصوت، وسماع الصوت قد يكون محل فتنة. أخني يقول: ما هو الأفضل النظر بعلمها وبدون علمها حتى إذا تركها لا يقع في قلبها شيء؟ هذا مختلف فيه. ولا شك أن النظر بعلمها وعلم وليها هو الأسلم، وهو أيضا أمكن في النظر حتى لا يساء به الظن، وحتى لا يفتح على نفسه وساوس الشيطان واستدراج الشيطان. انظر نجل ماذا قال؟ نجل تخطب وهذه ما أعجبت، وينظر الثانية والثالثة والرابعة ويطلع على نساء الناس، قد يجره الشيطان. أخن يقول: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي؟ أما الزواج بها نعم فهو ثابت، لكن هذه القصة ليست ثابتة، وإلا هو تزوج بها، ولما قال له علي: هي كبيرة هي صغيرة؟ قال: أحب أن يكون لي نسب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. أخن يقول: هل القول بأن يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، نستطيع أن نقول أن المسألة خاضعة للعرف ما يتعارف عليه أهل كل بلد؟ لا، إلى ما يظهر غالبا في الزمن الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر ولو بدون إذنها إلى ما يظهر غالبا. قال الشيخ الألباني: قال بعض البلدان الأفضل أن تنظر إليها، ليس الأفضل، قال أمكن تنظر إليها في الشارع أمكن أن تنظر إليها في البيت. قال: إذا ذهبت خاطبا البيت تنظر وجهها وكفيها، وإذا نظرت إليها في الشارع فانظر إلى أشد من ذلك. الكتاب في سياق كلامي عن الخطبة: من أرادت أن تخطب لولدها بنتا فلتتحرى مجالس العزاء فإنه أبعد عن الغش والغرر أن تذهب غير متزينة. ها؟ أردت تصفها لزوجها خطأها. نعم، تصفها امرأة محرم له، أما أن تصفها امرأة لزوجها ثم الزوج يوصل هذا الوصف إلى الرجل الآخر فهذا خطأ. كيف تصفها لزوجها؟ إذا كان هناك كلام عام، هي امرأة جميلة أو هي امرأة معتدلة أو نحو ذلك، لا بأس، مع أن هذا أوقع بعض النساء، تصف امرأة لزوجها فيتزوجها ذلك الزوج.